بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وصلي اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء سنتحدث عن قضية تعد هذه القضية من أكبر القضايا التي كانت سبيلا لارتقاء الناس في معرفة ما يجعلهم يتوصلون إلى التعظيم لله عز وجل ومعرفة حكمة الله تبارك وتعالى. وفئة أخرى كانت هذه القضية من أعظم القضايا التي سببت لهم الإلحاد، ويكاد كثير من الملحدين الذين تحدثوا عن موضوع الإلحاد مثل أنتوني فلو الذي كان ملحدا لعقود من الزمن كان يرى أن هذه القضية قضية جوهرية في موضوع إلحاد الملحدين وإعراضهم عن العبودية لله تبارك وتعالى. القضية هي موضوع لماذا خلق الله الشر؟ معضلة الشر، لماذا نجد في هذا الكون الحروب والمعارك والدمار؟ لماذا نجد في هذا الكون الآلام والأوجاع والأمراض والأوبئة؟ لماذا نجد في هذا الكون البراكين والزلازل والأعاصير والكوارث التي تدمر وتهلك الحرث والنسل؟ لماذا نجد في هذا الكون الفساد أكثر من الصلاح؟ هكذا يقول بعضهم. لماذا نجد في هذا الكون كثير من أهل الخير مقموع ومدموغ، ونجد أن الباطل منتفش وأن الشر يعلو؟ ومع هذا كله نحن نوقن بأن لهذا الكون إله، هكذا يعتقد المسلمون ويعتقد غيرهم من أهل الديانات الأخرى وإن كانت ديانات محرفة. لكن هذا الإله في الأصل أنه إله حكيم وإله رحيم وإله عليم وإله قادر، وهذا الإله لطيف، فلماذا يفعل هذا كله في الكون؟ لماذا نجد كل هذه الآلام؟ لماذا نجد الطفل الصغير الذي يعيش سنة وسنتين ويمرض بمرض عضال، داء عضال، يتعذب هو بالبكاء والصراخ والعويل، يتعذب والده ووالدته، ثم بعد ذلك يلفظ أنفاسه ويموت؟ لماذا نجد الحيوان المتوحش يعتدي على الحيوان الأليف؟ كل هذه الأسئلة كانت سبب من الأسباب في إنكار وجود الإله والعياذ بالله عند بعض الناس، وقد تكون سبب من الأسباب في حيرة أو في تساؤل أو في حالة تشكك، لماذا يحصل هذا والله سبحانه وتعالى حكيم عادل رحيم؟ فكان هذا الكون ينبغي أن يكون فيه الخير وتكون فيه العدالة ولا يكون فيه مثل هذا كله. هنالك تساؤل ينبغي أن نطرحه في هذه الحلقة، ما حقيقة الشر؟ ما طبيعة الشر؟ ما كينونة الشر؟ لأنه إذا أردنا أن نقول أن هنالك شر في هذا الوجود علينا أن نسأل أنفسنا ما الشر. حينما ننظر حقيقة إلى هذا الموضوع نجد أن الذين ينتمون إلى ديانات أو لنقل مذاهب وضعية أو إلى طقوس معينة لهم فلسفة معينة في حقيقة الشر، وكذلك الفلاسفة بشكل عام لهم رؤية في حقيقة الشر، وكذلك الملحدون لهم رؤية في حقيقة الشر. قبل أن نتحدث عن ماذا يتوجب علينا أن نعرف به الشر نحن أهل الإسلام وندين لله تبارك وتعالى بمعرفة هذا الشر، علينا أن نستعرض الآراء. استعراضنا للآراء يفيدنا كثيرا في تفكيك حقيقة الشر ومعرفة أن هذا الشر كذلك قد يكون الناس يختلفون فيه أصلا، بعضهم قد يقول أن هذا شر وبعضهم قد يقول أن هذا خير. إذا أردنا أن ننظر في الديانات وفي الأفكار الوضعية نجد أن الهنود مثلا يرون أنه لا يوجد أصلا شر في هذا الوجود، وإنما هذا محض وهم وتخيلات ليست أكثر من ذلك، ويتابعهم على ذلك كثير من غلاة التصوف ويقولون إنه الخير هو الموجود. يقابلهم من يقول بأن الشر موجود وأنه شيء محض كالبوذيين، ويقول البوذيون أن سبب رغبتنا وغرائزنا وشهوتنا هو ميال إلى الشر، وإذا أردنا أن نبتعد في الحقيقة عن الشر فليس لنا إلا أن نفنى في ما يسمونه النيرفانا، وأن نستلهم الخير أثناء فنائنا فيها. لا يهمنا الحديث كثيرا عن هذه القضايا ومناقشتها، لكن يهمنا أن نعرف كيف ينظر الناس. أولئك يقولون الكون كله خير، وأولئك يقولون الكون فيه الكثير من الشرور، وأن الإنسان يتتبع الرغبات والغرائز والشهوات من خلال الشر. في المقابل نجد أن علماء الفلاسفة والمفكرين الغربيين وعدد من الكتاب يرون أن الشر كذلك كل واحد ينظر له بزاوية معينة. فمثلا نجد أن هوبز يرى أن كل ما يناسبنا فهو خير، وكل ما لا يناسبنا فهو شر. جان جاك روسو يرى أن الإنسان يولد خيرا، ولكن الشر موجود في المجتمع وموجود في البيئة المحيطة من حوله. شيلر وهو الفيلسوف الألماني يرى أن الإنسان خير في طبيعته، وأن هذا الخير يولد معه إذا كان معنيا بالفضيلة وبالعدالة وبالعلم. لكن المشكلة الكبرى أنه يرى الجهل هو الذي يولد الشر، وهو الذي يولد الكثير من الآثام التي يقوم بها الإنسان. فالمشكلة الكبرى عنده في قضية الجهل الذي يولد الشر. بل أزيد من الشعر بيتا، أن ستالين مثلا وعدد من القتلة الذين أجرموا في حق الإنسانية كذلك، مثل ستالين مثل القذافي وقبلهم فرعون، كانوا يرون أن قضاءهم على كثير من الناس بالآلاف المؤلفة وربما بعشرات الآلاف هو تخليص لهؤلاء الناس من الشر، وأنهم يرون أنهم هم الذين يريدون أن يبعثوا الخير. أو مثلا المحارق التي أحرق فيها وقتل فيها عدد من الناس، بعض المعاقين وبعض العجزة وبعض الفاشلين، حتى يرق الجنس الإنساني من أن لا يحصل التوالد أو التكاثر من مثل هؤلاء المعاقين. القضية أنه في هنالك مشكلة عند الناس حتى في طبيعة اعتبار أنه هذا خير أو شر. وهذا يسوقنا إلى الحديث عن مسألة الشر والتحسين والتقبيح فيها من ناحية العقل، ونسبية الشر من طرف إلى طرف آخر. يعني كل طرف يرى أن الشر من ناحيته بهذا الشكل، وآخر يرى أن الشر بشكل آخر، بل قد يختلف الأمر في أن هذا الشيء شر وآخر يقول بأن هذا الأمر خير. موضوع الشر حينما يطرح مثلا الملحد، حينما يعترض على المؤمن ويقول له لماذا نجد في الكون شرا وأنتم تؤمنون بإله رحيم، فكيف يكون الإله رحيم وعادل ولطيف وفي المقابل نجد هذه الشرور الكثيرة؟ هنا ينبغي علينا أن نسأل الملحد يعني سؤال مهم جدا: ما الشر الذي تراه؟ إذا كنت ترى أن الشر هو ما اتفقنا عليه من ناحية الديانات، فأنت أصلا تعترض مع الديانات. يعني ما الميزان أو ما المعيار الأخلاقي الذي ترى أن هذا الشيء شر وذاك الشيء خير؟ النقطة الثانية كذلك أننا نتكلم مع هذا الملحد أنه إذا كنت تريد أن تتكئ على وجود شرور في العالم لكيف تنفي وجود الله سبحانه وتعالى، فأنت في الحقيقة لم تقدم أصلا شيئا للبشرية من حلول لإزالة الشر، وإنما قدمت للبشرية شيئا ما، أنه الشر موجود، فإذا كان الشر موجود فإن الله سبحانه وتعالى غير موجود. وهذه طبعا كانوا يقولون عنها أنها معضلة أبي قور التي كان يطرحها وحملها عنه عدد من الفلاسفة، أنهم كانوا يقولون أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى موجود فلماذا يحصل الشر؟ فإن كان الله سبحانه وتعالى قادر على إزالة الشر فلماذا لا يزيله؟ فإذا لم يزله فإذا معنى ذلك والعياذ بالله كما يقولون أن الله شرير والعياذ بالله. وإذا كان الله غير قادر على إزالة الشر فمعناه أن الله عاجز. فهم يقولون إذا كان الله عز وجل عاجز أو العياذ بالله أو أن الله شرير فلا يستحق أن يكون إلها. هنا نجد كلام الملحدين الذين يحاولون أن يطرحوا مشكلة الشر ليتخلصوا من قضية الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول لهم تعالوا، أنتم ترون أن هذا الشيء شر، لكن كثير من الأشياء التي ترون أنها شر تختلفون فيها. وجود المعيار الأخلاقي ليس عندكم، لأن كل شيء عندكم يقوم على اختلاف الآراء واختلاف الأفكار، فما يراه فلان شر قد يراه الآخر خير، وهذا يعني يوجد حتى في بعض الأشياء. يعني مثلا الحيات أو الأفاعي والثعابين، نحن قد نجد أنها شر حينما تقرصنا أو تؤذينا، لكن يمكن أن يتخذ منها مصل واقي لكثير من الأمراض والأوجاع. وقد يكون كذلك هذه الأفاعي والحيات مثلا شر بالنسبة لنا، لكنها خير بالنسبة للأفاعي والحيات. يعني لماذا نحن نريد أن نصادرها الحياة ونقول هي موجودة في واقعنا وعلينا أن نتخلص منها لأنها شر؟ فكما نريد أن نمنح لأنفسنا الحرية لكي نحيا ونعيش، فلنمنح لها الحرية لكي تعيش بالخير الذي تراه هذه الأفاعي والحيات من خلال البقاء ومن خلال الغذاء ومن خلال الحياة التي تعيشها. إذا لاحظوا هنا أنه إذا أراد الناس أنه ينظروا في موضوع الشر على أنه هو شر محض، فهنا يحصل الخلل. ومن هنا أنا أقول في الحقيقة ليس في هذا الوجود شر محض. لماذا؟ الجواب عن ليس في هذا الوجود شر محض، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، قال بيدك الخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالخير كله بيد الله تبارك وتعالى، والشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل يكون أفعاله فيها الشر. وإن كنا نقول أن المفعولات والمخلوقات قد ينتج عنها خير وينتج عنها شر، وهذا الذي ينتج عن المخلوقات من خير أو شر المشكلة تضاف إليهم بوجود هذا الشر الذي يقومون به، وإن كنا نعلم بأن هذا كله لا يمكن أن يكون إلا تحت إذن الله سبحانه وتعالى وسماح الله تبارك وتعالى له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. يعني الله عز وجل خلقنا وما نعمله، يعمل الإنسان خير فقد أحسن، يعمل الإنسان شر فقد أساء لنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالشر، لا يحث الله على الشر. فالله سبحانه وتعالى مثلا خلق الشيطان، لكن الشيطان أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون بحكمة منه علامة فارقة بين من يؤمن بالله ومن يكفر بالله تبارك وتعالى، مع أن الشيطان هو أعظم شيء يضاد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أذن الله عز وجل له أن يكون في هذه الحياة. لكن الله عز وجل لا يرضى بذلك ولا يحب ذلك، وإنما يأذن أو يسمح بذلك، له حكمة في ذلك. رب العالمين قال ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا الله عز وجل لا يرضى الكفر، ونحن نعتقد أن الكفر شر. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن ربي لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، فالله عز وجل أمر بالعدل وأمر بالخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا هنا رب العالمين يأمر بالخير، يأمر بالعدل، يأمر بالصالحات، لكن وجود هذه الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى أتاح للإنسان الحرية، الحرية في أن يفعل الخير ويفعل الشر. بمعنى لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان وأسدى للإنسان الحرية ثم منع عنه أن يفعل الشر مطلقا، فإذا هنا كان الله تبارك وتعالى حاشاه سالبا للإنسان هذا الشيء الذي يوجد فيه من حيث الحرية. لكن لما أعطاه الحرية هو بإمكانه يفعل الخير ويفعل الشر. وقال الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله عز وجل وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وقال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا رب العالمين ما حرمنا حتى في الإيمان به أو الكفر به، قال الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم هذا خطاب فيه نوع من عدم إكراهنا على المعتقد، لكن هنا وإن كان يحمل التنويع من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن هو في دلالة على كذلك التهديد، لأن رب العالمين قال إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. لكن مع هذا كله هنا الإنسان أعطي الخير وأعطي لأن يفعل هذا الخير، ويقوم الإنسان بنقيض الخير. أعطيكم مثال على ذلك، رب العالمين أعطانا القوة، ورب العالمين أعطانا الغضب، ورب العالمين أعطانا العزة. طيب، القوة قد هي خير لا شك في ذلك، ولكن حينما تنتقل القوة إلى أن تكون قسوة فهنا يحصل فيها الشر. القوة إلى أن تكون عنف هنا يحصل الشر اللي هو مجاوزة الحد. رب العالمين أعطانا الغضب، الغضب ليس بإطلاقه سيء، يمكن الإنسان أن يغضب لله عز وجل، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب إذا أراد أن يغار على أهله وعرضه وكذا، لكن إذا انتقل الغضب والعياذ بالله إلى تسخط على الخالق، انتقل الغضب إلى أن إيذاء الخلق والإضرار بالخلق والحقد على الناس، فهنا يحصل شرا. كذلك لما رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا العزة، العزة منهج أخلاقي رائع جدا، لكن لما تنتقل العزة من أن يكون إنسان عنده عزة نفس إلى أن يكون تكبر على الخلق وتعجرف على الخلق وتبختر، فهنا يغدو الأمر إلى أن يكون شرا. إذن الأصول الخيرة موجودة، لكن يحصل الشيء بأن يحرف المرء مسار عن هذا الخير إلى شيء آخر، فيعدل عن الطريق الصواب والطريق الصحيح. عرضت في بداية الحلقة بعض الأسئلة والسؤالات والاستشكالات أو التذمرات التي يطلقها بعض الناس، مثلا تذمر من جهة وتذمر من جهة أخرى، يعني يأتي أحد فيقول إنه لماذا نجد كثير من الناس تظلم وتضطهد وتقوم الحروب على المستضعفين والمساكين، لماذا يقتل الكثير من أطفال سوريا بغير ذنب ولا ما يحزنون، أين الله الرحيم العادل الكريم اللطيف الخبير الذي يلطف بهم؟ هذا جانب. وطرحت كذلك لماذا تكون هنالك الكوارث والأعاصير والبراكين. القضية الأولى يسميها عدد من العلماء الشر الأخلاقي، والقضية الثانية المتعلقة بالبراكين والأعاصير يسمونها الشر الطبيعي. ما الفارق بين القضيتين؟ أتحدث الآن عن الشر الأخلاقي. الشر الأخلاقي هو ينبع من الأخلاقيات الإنسانية. لما تحصل هنالك حروب ودموية وظلم واضطهاد واستضعاف، هل هذا الأمر حصل بأن الله سبحانه وتعالى قال لنا افعلوا ذلك، ولا نحن الذين نفعل ذلك ونحن الذين نستخدم الكثير من الأساليب والتبريرات والتسويغات لأن نقتل الآخرين، لكي نظلم الآخرين، لكي نسفك دماء الآخرين؟ الحقيقة أن رب العالمين ما أجبرنا على ذلك سبحانه وتعالى، وإنما الذي يقع بأيدينا. وكثير من هذه الكوارث التي حصلت بأفعال البشر كان البشر هم المتسببون الحقيقيون فيها. فحينما نقول إنه هذا الشر موجود، علينا أن ندرك بأنه الإنسان بذاته هو الذي يقوم بكثير من الشرور للأسف الشديد، ويلبسها ألبسة معينة. وكما قلت لكم في الحلقة إنه قد يقتل الرجل الآخرين من باب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هو يقول إنه أنا رجل لا أريد أن يكون هنالك فساد. فانظروا إلى هذا المنطق الأعوج في طريقة تبرير القتل للآخرين والظلم للناس. فهذه قضية متعلقة بالشر الأخلاقي. إذن الشر الأخلاقي من عنف، من قتل، من اغتيالات للأبرياء والمعصومين والمستضعفين، من طرد وتهجير لكثير من الناس الذين يعني يعانون من ترحيل قسري أو ترانسفير حتى يخرج الإنسان منهم إلى أرض لم يختارها ولم يردها. كل هذا الأمر حقيقة حصل بفعل البشر. فالله سبحانه وتعالى ليس من اللائق أن ننسب هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وإنما ننسب إلى أنفسنا، لأنه نحن الذين في الحقيقة قمنا بالكثير من هذه الأشياء وبررناها. لذلك جاء الحديث الذي يحثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس وإن كانت في الأصل نفس طيبة، نفس فطرية مؤمنة راضية، لكن يحصل في العدول عن طريق الخير وجود الشر. فمن شرور الأنفس وجود الجهل، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، مع أن الإنسان في الأصل رب العالمين علمه وعلم آدم الأسماء كلها، لكن حصل عند الإنسان عدول عن طريق العلم، وصل إلى مرحلة في وجود الجهل، فمن هذا الجهل نشأ شيء من الشر. وكذلك ممكن ينشأ الشر من المجاوزة في الحد. لذلك نحن نجد مثلا قول الله تبارك وتعالى: ألا تطغوا في الميزان. الميزان له كفتان، إذا استخدمته بالاستخدام الصحيح أنت قد أحسنت وعدلت وقمت بالقسط، لكن إذا حصل هنالك زيادة في هذه الزيادة طغيان. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر من قضية الطغيان حينما قال ألا تطغوا في الميزان. فالشر حينما يقع من الناس يقع للجهل، يقع لمجاوزة الحد، ويقع كذلك في محاولة ركوب الهوى وموجة الهوى، وأن المرء له هوى معين يريد أن يسير به ويشطح إن صح التعبير في هذا الجو، ويعيش إن صح التعبير في سرب خاص به. لذلك وجود الشر الأخلاقي خطير بسبب ما يجنيه النفس وما تجنيه الأنفس. وأنا أعطيكم على ذلك مثالا مهما. رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال: والذي أمرضني فهو يشفين. قد يقول بعضهم إن هذا من حسن الأدب في كلام إبراهيم عن الله تبارك وتعالى، أو من حسن اللباقة وصياغة العبارة حينما يتحدث عن رب العالمين، وهذا صحيح لا شك فيه. وهو مثله قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن في المقابل يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لما أجرى هذه الكلمة على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالها إبراهيم من تلقاء نفسه كذلك، ندرك بأنه المرض قد يكون من أسبابه النفس، والنفس لا تدري. لذلك وإذا مرضت، قد يكون المرء هو الذي أمرض نفسه لأسباب، ممكن أنه تعرض لي أوبئة، ممكن أنه عرض نفسه للبعد عن الجانب الصحي أو الجانب الغذائي الصحيح، أو أنه قصر في حق نفسه في قضايا معينة. ولذلك نجد أن المرض له أسباب كثيرة، يعني يبحث المرض أن له أسباب كثيرة، يقول لك: هل أكلت كذا؟ هل عملت كذا؟ هل جرى عليك كذا؟ يعني بمثل هذا الأمر. أو أن شخصا حصل له حادث سير، فيكون حادث السير في كثير من الأحيان والأحوال يكون بسبب تقصير منه أو غفلة منه أو أيا كان هذا الأمر. فالذي نريد أن نقوله بأن وقوع كثير من الشرور تكون بسبب تقصيرنا وبسبب غفلتنا، بسبب جهلنا، بسبب محاولات كثيرة جدا يكون المرء قد وقع بها وهو في الحقيقة غافل عنها أو غافل عن التفكير بها، ويأتي للأسف الشديد فيقول: لماذا فعلت كذا؟ مثل من لا يذاكر في الاختبار ولا يهتم بالدراسة، ثم حينما يخفق في دراسته أو يفشل يقول: لماذا أخفقت؟ لماذا كذا؟ الأصل أن أنجح. وهذا حقيقة خطأ كبير جدا أن يأتي الإنسان فيرمي كل الحمل، حمل الفشل، حمل الإخفاق، حمل الأخطاء التي وقع بها، ويقول إنه هذا قضاء وقدر وإن رب العالمين أراد ذلك. وإن كنا ندرك أن هذا الأمر كله قد أذن الله عز وجل به وسمح بوقوعه، إلا أن المرء بذاته هو الذي له النصيب الأكبر في وقوعه في هذا الجانب، لأنه هو الذي جرى على نفسه هذا الشيء. ولذلك لما قال الصحابة: لماذا هزمنا في غزوة أحد؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال: قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. رب العالمين قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكمان إيش؟ ويعفو عن كثير. إذا رب العالمين يعفو عن أشياء كثيرة جدا، هذه القضية نستطيع أن نقول أنها متعلقة بالشر الأخلاقي. أما الشر الطبيعي فهو مثل وقوع البراكين والزلازل والأعاصير، هذه التي يقول كثير من الناس أنه ليس للبشر فيها علاقة، وهذا بشكل عام ممكن أن يكون فعلا معقولا ومنطقيا، لكن فعلا لماذا تحصل هذه البراكين والزلازل؟ نقول يا أخوان الأكارم، الكون يقوم على قانون مهم جدا، وهذا القانون هو قانون الابتلاء وقانون المدافعة. الابتلاء بمعنى أن وقوع بعض الزلازل وبعض البراكين والكوارث التي يسميها بعض الناس الطبيعي أو موجد، الحقيقة أنه مثل هذه الأشياء علينا أن ننتبه إلى أنه القانون الذي ذكرناه، قانون الابتلاء وقانون المدافعة، يحكم فيها. الابتلاء بسبب أنه بعض الناس قد يكون وقوع هذه الزلازل والبراكين والأعاصير عليهم ابتلاء لهم من باب رفع الدرجات وتكفير السيئات والحط عن الخطايا، وقد يكون وقوع هذه الأشياء عقوبة من الله تبارك وتعالى. رب العالمين قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ورب العالمين قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فإذا بما صنعوا تصيبهم قارعة، يكون هذا كذلك سبب من أسباب العقوبة والابتلاء لمثل هؤلاء بوجود تقصيرهم وكفرهم وطغيانهم وإعراضهم وتكذيبهم في حق الله تبارك وتعالى. قد يأتي أو الملحد ربما لا يدرك هذه الأشياء، لكن نحن نقولها لأننا نؤمن بذلك إيمانا حقيقيا، ولدينا أجوبة أخرى في هذا الموضوع، لكن هذا جانب مهم جدا أن نعرفه. كذلك وقوع الزلازل والبراكين والأعاصير، هل هي كذلك في الحقيقة شر؟ حتى علماء الجيولوجيا والعلماء المتخصصون في العلوم التي تتعلق بهذه الأشياء التي تحصل يقولون ليست على الإطلاق أنها شر. وأنا قرأت في ذلك أبحاث أن الزلازل، من الذي يقول أن الزلازل هي شر؟ ممكن تكون شر لعشرة، لعشرين، لثلاثين، لمئة، لمئتين وقع عليهم، لكن يكون فيها تغيير للقشرة الأرضية، يكون منها يكون من البراكين مثلا استخراج لكثير من كنوز الأرض، تهيئة بعض المناطق للعيش التي ما كانت يمكن أن يعاش فيها. فلماذا نفترض إنه هي فقط شر، لا يمكن أن يكون فيها خير؟ هذا جواب مهم جدا لو تفكرنا فيه ونظرنا في الكتب والدراسات التي تتحدث في هذا الموضوع، يمكن أن ندرك إنه قد يكون، قد أقولها من باب التحقيق، وقوع مثل هذه الأشياء خير لنا ونحن لا نعلم. ونقطة ثالثة، وهو كذلك من الأجوبة المهمة في هذا الجانب، إنه قانون المدافعة مهم، بمعنى إنه لماذا حصلت هذه الزلازل؟ ربما لوجود اختلالات في القشرة الأرضية فسببت مثل هذا الأمر. طب كيف نتعامل مع ذلك؟ ربما الجيل السابق أو الأجيال البشرية السابقة، البدائيون منهم، ما كانوا يحسنوا التعامل مع هذا الأمر، لكن لما جرت مثل هذه الكثير من الكوارث التي تجري في الطبيعة، صار كثير من الناس يفكر كيف يمكن أن نقاوم هذه الزلازل، نقاوم هذه العاصير، وفعلا حصلت مقاومات شديدة جدا. نحن الآن نجد مثلا في عدد من الدول التي يحصل فيها مثلا مثل هذه الزلازل، أصبحت هنالك اختراعات بشرية مذهلة ورائعة كذلك لمقاومة هذه الزلازل، من حيث مثلا بناء أساسات قوية جدا مع زمبرك معين يحاول أن يحفظ التوازن من سقوط العمارات أو الناطحات أو وجود هذه الأشياء التي ربما إذا حصل أي زلزال في بلد آخر يهلك الناس وتسقط العمارة ولا يستفاد منها. فانظروا إلى أنه هذا الجانب، وإن كنا نعتقد أنه في جانب فيه متعلق بالشر، لكن في جانب فيه تثمير العقل وتثمير الفكر. ولذلك كما يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم. وجود المشقة والتفكير يعطي كذلك روح المعاناة وروح الألم، تدفع الإنسان إلى العمل، وتدفع الإنسان إلى التفكير، وتفدع الإنسان إلى الإبداع، وتبدأ تدفع الإنسان إلى الاختراع، وتدفع الإنسان إلى الابتكار، يكون عنده قدرة على مجاوزة هذه التحديات. وكما يقال مثلا الأزمات التي لا تميت تقوي. هذه الأشياء ما وصلت إليها البشرية لولا أنه حصلت مثل هذه الظروف القاسية التي ما جعلت الآخرين يتكئون ويقولون هذا قدر من الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نستسلم، وإنما نازعوا أقدار الحق بالحق للحق. وهذا الشيء في الحقيقة هو من لب عقيدة التوحيد، إذا طبعا قام به الإنسان وآمن بكليات التوحيد وعقيدة الإسلام وشريعته. فهذه القضية تعطي للإنسان جوانب مهمة. يعني أعطيكم مثال كذلك مهم. نوبل مثلا الذي كان له سبب في اختراع الديناميت، كان يرى كثير من الناس الذين يقومون في مناجم الغاز ومناجم النفط ومناجم الذهب، لما يريدوا أن يعني يأخذوا مثل هذه الكنوز أو يريدوا أن يسيطروا على الحقول وهذه المناجم ويشتغلوا فيها، قد تحصل انهيارات كبيرة جدا فيهلك كثير عشرات من العمال. فهذا الأمر أثر فيه، يعني كيف يمكن أن أنقذ مثل هؤلاء؟ نريد أن نفعل خير لهؤلاء. حصل منه أنه يعني استخدم الديناميت، وكان الديناميت حل رائع جدا انه لا يقوم هؤلاء العمال بالضرب بايدي من حديد وبالفؤوس وانما خلاص يكون هناك عمليه لتفجير مثل هذه الاشياء، ثم بعد ذلك يستخدم العمال ما عندهم من عده للبحث في هذه الحقول. طيب هذا الامر هو استخدمه للخير، لكن ماذا فعلت البشريه في الديناميت؟ حصلت حروب ومعارك، استخدم هذا الشيء للشرور، واستخدم هذا الشيء لنشر الفساد ونشر القتل. فالقصد من الكلام إنه كذلك الاختراع البشري قد يفيدنا في أشياء معينة، وقد يكون الاختراع البشري جناية علينا. نحن لا نمنع من الاختراع البشري الذي يفيد، لكن إذا كان فيه جنايات علينا فعلينا أن نحاول أن نحاصر مثل هذا الشيء ونمنع هذا الشيء. إذن قانون المدافعة قانون مهم حتى يكون لهذه الحياة طعم، لأنه يا أخوان الأكارم لو أردنا أن نعتبر كل شيء سيحصل في هذا الكون هو لا يوجد فيه مزعجات ولا يوجد فيه أي أمر يخل بأنفسنا وبنيتنا، لا نجد جوع ولا نجد ألم ولا نجد مرض ولا نجد أوبئة ولا نجد، هذا أصبح عالم مثالي. وهذا العالم المثالي في الحقيقة ليس موجودا في الأرض، لأن الأرض هذه دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. فإما أناس إلى جنة وهنالك العالم المثالي، العالم الذي كما قال الله عز وجل لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون أن ينتقلوا، يعني مش زهقان من الترف اللي هو واقع فيه. ممكن بعض الناس لما يصل إلى درجة الترف والحياة الرفاهية والبذخ وحالة الكمال الذي يراه، ممكن تجد أنه والعياذ بالله يذهب ينتحر ويكون معه من الأموال ومن ما يشاء. لكن في الجنة كما قال الله لا يبغون عنها حولا، يعني كل ما يعيشون فيه من خير فإنهم لا يتمنون أن يتحولوا عنه، لأنهم كل يوم يرون من الخير ويرون الأشياء العظيمة التي تكثر في واقعهم. إذن هذه الحياة نحن لم يخلقها الله عز وجل لنا لنعيش فيها الحياة الأبدية، وإنما الحياة الأبدية كما قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فميزاننا يختلف عن ميزان الله. لو ميزاننا نعم نحن لا نختار المرض، نحن لا نختار الكذا، لأننا لا نختار هذا الشيء، وإن كنا مأمورين بأن ندافع هذه الأمراض بما أجازه الله سبحانه وتعالى من مقاومتها، وكذلك الأوجاع وكذلك الآلام وكثير من الأشياء التي نعتقد أنها شرور. لكن في المقابل رب العالمين جعل الحياة الحقيقية هي الحياة في الجنة التي نحبها ويكون فيها الخير. فمن أحسن لنفسه فهو الذي بإذن الله عز وجل سيشعر بالرفاهية ويشعر بكل ما يلتذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقعنا اليوم يعطينا كذلك قضية مهمة جدا، إنه ميزان الله سبحانه وتعالى في نظرته للأشياء تختلف عن ميزاننا في نظرتنا للأشياء. ميزان الله يختلف عن ميزان كثير من الناس حتى من الصالحين. لما ركب الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام في السفينة خرقها، قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها، لكن بين الخضر الحقيقة الكبرى في أن الخرق هي سبيل خير وإن كنت تراه أنت شرا. يوسف لما ألقي في الجب وفي البئر ظنه كثير من الناس ووالده والدته أنه قد هلك وقد مات، وربما لكنه كان في يوم من الأيام خير ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فما نراه نحن في الحقيقة خيرا قد يكون في ميزان الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا هنا نعزو الحكمة إلى الله سبحانه وتعالى، نعزو هذه الحكم التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرنا وأن يبتلينا. فطبيعة الحياة فيها نوع من الابتلاء كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كنا لمبتلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إنما خلقتك لأبتليك وأبتلي بك. يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله وبعثه بالرسالة ليبتليه وليبتلي به. فهذا الأمر لم يخلو منه نبي ولا رسول، ولن يخلو منه العالم بشكل عام. الذي أريد أن أختم به أن أقول: إذا كنا نريد الحرية والاستقلال لأن نفعل بأعمالنا ما نشاء، فليس لنا أن نمنع عن الله عز وجل وهو خالقنا ما يفعل بنا، لأنه سبحانه وتعالى يفترق عنا، فهو الخالق ونحن عباده المخلوقون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن مع هذا لا مانع أن نتلمس الحكم في مثل هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى إذا كان رحيم ولطيف وخبير ويعفو عن كثير، وهذا كله صحيح، فهو سبحانه وتعالى المنتقم، وهو ينتقم من الظالمين، أراد الله عز وجل وجودهم حتى ينتقم منهم في الدنيا، وقد يؤخرهم الله عز وجل فينتقم منهم في الآخرة. معنى أننا ندرك بأن الله سبحانه وتعالى متكبر حتى يتكبر الله سبحانه وتعالى على الجبابرة ويقابلهم بجنس عملهم، فيكونون يوم القيامة محشورون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأخفافهم. معنى أن الله عز وجل غفور، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم. غفور بمعنى أن المرأة قد وقع في ذنب، وقع في فساد، وقع في شر، فإذا تاب تاب الله عليه وغفر الله سبحانه وتعالى له. هذه الأشياء نحن نعتقد أنها حكم الله سبحانه وتعالى أرادها لكي يحكم بها هذا الكون، ولكي يكون هذا سبيلا لنا لنتعرف على الحكمة الكبرى في الكون والحياة، من أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نحيا حياة تقوم على سنن الخير. فإذا وقع الناس بالشر وقع على الناس شر، فعليهم بالأمرين: أن يدركوا أن ذلك ابتلاء، فإما يصبروا ويدركوا أن هذا الابتلاء هو خير لهم، كما جاء في الحديث عن أمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا للمؤمن. فإذا هذا القانون مهم جدا، قانون أن نعرف قانون الابتلاء ونركز عليه وندرك أن لله سبحانه وتعالى له فيه حكمة، ومع ذلك الله عز وجل لن يظلمنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظالموا. النقطة الثانية قانون المدافعة، إنه إذا وقع علينا أشياء نعتقد أنها شرور، فعلينا أن ندافعها لعل في هذا الشر ننتزع الخير الكبير. ولذلك يقال في الأمثال: دع شرا عليه الخير يربو. أحيانا وجود شيء من الشر يفيدنا كثيرا 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 في مناجم عظيمة جدا تأتينا من الخير الذي يصب علينا بسبب هذا الشر. فيقول المرء: الحمد لله أنه هذا الأمر حصل لوجود شيء أعظم منه من خير عظيم الله عز وجل أعطانا إياه، أو شر معين دفع الله عز وجل به عنا شرورا أعظم وأكبر من ذلك. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه، ونسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا في أمور ديننا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.